بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن كتابي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله قال: باب في الترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لا يأخذه سلطان، لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. وروي: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، السنة 360 يوما، اليوم كألف سنة. لكن قال: يشبه أن يكون موضوعا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. طبعا الباب، تلك الأحاديث يعني مسوقة لبيان فضل الحراسة، غير أن التنبيه على يعني ما يساوي الحراسة في سبيل الله مهم. يعني عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. فننتبه لتلك المعاني أيضا: البكاء من خشية الله، والكف عن محارم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. أرض خوف يعني المنطقة أو المكان اللي هو بيحرس فيه يكون مكان مخوف، مكان فيه ضرب، مكان فيه كذا، مكان فيه كذا، إنه هيموت يعني. ففي هذا الحديث أن ليلة هذا أفضل عند الله عز وجل من ليلة القدر. وفي الحديث: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة، حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. الله أكبر. وفي الحديث: 3 أعين لا تمسها النار، عين فقئت في سبيل الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. وفي هذا الحديث معنى مهم، وهو أن العين التي تحرس هي تحرس الإسلام، تحرس أهل الإسلام، وتحرس الإسلام وأهله من الكفر. فلو كانت هذه العين قد باتت تحرس أي شيء غير الإسلام، أو أي شيء غير أهل الإسلام، أو باتت تحرس المسلمين من المسلمين، ومش لأن في حرب بينهم، لا، ده لمجرد إن اخترعوا لنا حاجة وسموها حدود، وبعد ما اخترعوا لنا الحدود جعلوا الولاء والبراء على تلك الحدود، وجعلوا الموت يكون في سبيل تلك الحدود، وجعلوا البذل والتضحية تكون لأجل ألا تتخطى تلك الحدود، وربما قتل المسلمون المسلمين من أجل تلك الحدود، فهل ده معنى الحراسة التي تكون في سبيل الله عز وجل؟ معنى مهم. وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر. وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات يوم على شرف، مكان مرتفع يعني، فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها عشان البرد، ويلقي عليه الجحفة، يعني الترس اللي هو زي الدرع كده. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس قال: من يحرسنا الليلة؟ وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أدنه الرب. فدنا فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري، قال: أنا فلان. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحان: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أنا رجل آخر، يعني أنا كمان هحرس. قال: أدنه. فدنوت، فقال: من أنت؟ فقلت: أبو ريحانة. فدعا لي بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري، ثم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، أو قال: حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد ابن سمير. وفي الحديث: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله. وكل عين باكية يوم القيامة إلا عينا بقى ولا إيه؟ إلا عينا غضت عن محارم الله يظهر، الله أعلم تيجي عين دي ولا ما تجيش. إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. وفي الحديث عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية، فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهواز على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: اركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، يعني أقاموا الصلاة بسرعة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يعني خبى يكون اتقتل أو هيؤت أو من قبل هذا الحارس أو كده، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم قال: أبشروا، فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما، فنظرت فلم أرى أحدا، يعني بيبص بصة أخيرة، بيعمل إيه، لفة كده في آخر الوردية بتاعته يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ يعني سبت مكانك مكان الحراسة ونزلت؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة، يعني إما بس نزلت عشان الصلاة أو عشان أقضي حاجة يعني من يعني الخلاء يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، خلاص أوجبت الجنة يعني، فلا عليك ألا تعمل بعده. الله أكبر. باب الترغيب في النفقات في سبيل الله وتجهيز الغزاة أو الغزاة وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. سبيل الله في الجهاد كتبت له بسبعمائة ضعف. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتي بفرس يجعل كل خطوة منه أقصى بصره، فسار وسار معه جبرائيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي بهذا الفرس كأنه البراق مثلا، وكان معه جبريل، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. يعني يحصدوا، يجوا تاني يوم يلاقوا الزرع أوفر مكان، يطلع تاني زرع فيحصدوا، ويجوا تاني يوم يلاقوا زرع تاني فيحصدوا. فقال: يا جبريل أو يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث: من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم. الله أكبر، فضل عظيم. من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وفي الحديث: طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، يعني يكون في الجهاد وفي ذكر، فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة، كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد. قيل: يا رسول الله، النفقة، يعني وما بال النفقة أو ما حال النفقة؟ قال: النفقة على قدر ذلك، يعني برضو تضاعف هذه المضاعفة. قال عبد الرحمن: فقلت لمعاذ: إنما النفقة بسبعمائة ضعف. كأنه يشكل يعني هذا عليه. فقال معاذ: قل فهمك، إنما ذاك إذا أنفقوها وهم مقيمون في أهلهم غير غزاة، فإذا غزوا وأنفقوا خبأ الله لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد، ووصفهم بأولئك حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. الله أكبر. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني إنسان جهز من ماله غازيا يغزو في سبيل الله، يجاهد أعداء الله من الكفار، فقد غزا، يأخذ أجر الغازي بإذن الله. طيب، خلف غازيا في أهله بخير، يعني الغازي خرج يجاهد في سبيل الله وهذا قام على أهل هذا الغازي بخير، يتعهدهم وينفق عليهم وقام على حاجتهم، فقد غزا. وفي رواية: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره، حتى أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، يعني من كل اثنين يطلع لي واحد، ثم قال للقاعد مثل اللي خرج: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. يعني خد نص رجال القبيلة بني لحيان، خد نص الرجالة بتاعتهم يجاهدوا، وبقى نص الرجال قاعد. طب نص الرجال اللي قاعد ده بيعمل ايه؟ قال: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره. وفي الحديث: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، أعان مجاهدا في سبيل الله واضحة، غارما في عسرته واحد على دين، أو مكاتبا في رقابته، يعني عبد بيحاول يدفع فلوس عشان يبقى حر، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. طيب، ومن كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله: أقول ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة الشوق إلى اللقاء، إلى لقاء الله عز وجل. ويظهر أن كل من تأسف لموت هؤلاء تأسفا شديدا لمجرد الموت، مش لتسلط الكفار، فتسلط الكفار يحزن المسلمين ولا بد، إنما لمجرد الموت. كل من تأسف لذلك يظهر أن ثم نوع حجاب بيننا وبين تلك المنزلة، الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فهؤلاء قد ذهبوا للقائه سبحانه وتعالى، فإن كان للتأسف مكان فلنحن أحق بالتأسف منه. يعني الإنسان يتأسف على حاله هو لا على حالهم هم، يتأسف على حاله هو إذ اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم لتلك المنازل العالية، وخلفنا نحن وإنا لله وإنا إليه راجعون في مصيبة أصابتنا نحن لا هم. فأن نكون نحن المتخلفين لهي المصيبة، وإن كان أحد يعزى في تلك المصيبة فنحن أولى بالعزاء منهم. قال هو سبحانه وتعالى عليم بمن يصلح لهذه النعمة، يشكرها ويعرف قدرها، ويحب المنعم عليه سبحانه وتعالى، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فاتتنا نعمة الجهاد، وفاتتنا نعمة الاصطفاء للقائه سبحانه وتعالى، وحتى نعمة تجهيز الغازي أو أن نكون خلفا له في أهله فاتتنا. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ اللهم اجعلنا من جملة الشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لابد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته، يعني الذي يسوي بين ما يصيب أهل الإيمان من أذى قريب وشدة عن قليل تزول، ثم يعقب ذلك نعيم لا يحول ولا يزول. من سوى بين ذلك وبين الألم الأخروي والعذاب السرمدي فهو أجهل الجاهلين. قال: وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم. شوفوا بقى، يحصل النصر ويحصل مش عارف، يقول لك أنا كنت معاكم، ده أنا زيكم، ده أنا أخوكم. والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها. ركزوا يا جماعة بقى، يلا صحصحوا في الحتة دي لو سمحتوا، اللي نام واللي سرحان يصحصح في الحتة دي. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان. مفهوم؟ يعني الأول تيجي كده امتحانات بسيطة كده، يقوم الناس تنقسم فريقين، وبعدين لا الامتحان يشتد لتمحيصا للصف وتخليصا للصف من شوائبه. وعشان كده قلت لكم قبل كده وهعيد تاني، جيلنا ليس جيل النصر، جيلنا ليس جيل النصر. ليه؟ لأن أحوالنا ليست أحوال من ينصر، ولأن اعتقاداتنا ليست اعتقادات من ينصر. ولما بتكلم على الجيل بتكلم على يعني مجموع الجيل، وإلا فلا تزال طائفة على الحق ظاهرين، وهذا وعد الله عز وجل أنه لا تزال طائفة منصورة. لكن جيل إلى الآن بيتكلموا في حدود وفي تراب، وجيوش تتحرك فقط إذا تعدى الكافر خطا، ده مش جيل نصر، ولا دي اعتقادات نصر، شعارات قومية ترفع ومسلمون يبادون، ده مش جيل نصر ولا دي شعارات نصر. تحويل القضية إلى قضية عروبة شعار مؤذن بمزيد من الخذلان، أو تحويل القضية إلى قضية إنسانية شعار مؤذن بمزيد من الخذلان من الله عز وجل. والله عز وجل لن ينصر إلا عباد، لن ينصر إلا عبادا أخلصوا الدين له سبحانه وتعالى ولجأوا إليه دون غيره سبحانه وتعالى. فكأن ما يحدث ربما يكون كالمقدمة لإما لنا نحن، إن الجيل يتغير في يوم وليلة كده وتتغير عقيدته ويتغير إيمانه ويتغير أحواله مع ربنا سبحانه وتعالى، فحينها ندخل بفضل الله عز وجل في جملة المنصورين الشاكرين، أو إنها تكون مقدمة لجيل آخر يأتي يكتب الله عز وجل على يديه النصر. هذا ليس تخذيلا لكم، ولكن لنقف على حقيقة أنفسنا عشان نعرف إحنا فين والمفروض نكون فين، المفروض ندعو الناس لإيه، ندعو الناس يعني خليها بقى بعدين خطبة النهاردة إن شاء الله هنتكلم على معنى مهم. قال والمقصود، نعيد تاني الكلام، أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتلياها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان، يشتد الامتحان ويشتد البلاء علشان النفوس تهذب. عارفين يا جماعة الذهب علشان يطلعوا منه الشوائب بيعملوا ايه؟ بيحطوه في النار. هو ابن القيم هيقوله كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان، بالامتحان يعني بعرضه على النار، ده معنى الامتحان. فالشدائد تمحص حاجتين يا جماعة، ركزوا في اللي هقوله ده، تمحص يعني تمحص الصف فتخلص الصف من أدرانه وزبالته من النفاق وأهل النفاق، لأن إذا اشتد البلاء خلاص أهل النفاق هيظهروا وهيمشوا وهيخلعوا، مش كده؟ وكذلك تمحص النفس، تمحص النفس الابتلاءات. يعني إيه؟ يعني نفسك دي هي النفس المعصومة، يعني خلاص أنت يا عم من أهل الإيمان، نفسك هي نفس معصومة، هي نفس كاملة، ولا نفس فيها من أضران الرياء وحب الظهور والميل إلى الدنيا والركون إليها ما فيها، ولا هي النفس الخاطئة التي تحتاج لمثل هذا الامتحان؟ ليه؟ علشان يخرج منها حب الدنيا ويخرج منها الميل بالقلب إلى غير الله عز وجل في النصر، إن يبقى قلبك مايل لجيش، أو يبقى قلبك مايل لأمريكا، أو يبقى قلبك مايل لمجلس أمم، أو يبقى قلبك مايل لجامع الدول العربية. كل هذا لن يخرج من القلوب ولن تصفو النفوس إلا بشدة البلاء، إن البلاء يشتد ويتخاذل الجميع ويخونك كل من عولت عليه وأملته، فترجع النفوس حينئذ إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن ليس لها إلا هو سبحانه وتعالى، فتتوكل عليه وتنيب إليه وتتضرع بين يديه وتخلص الدعاء له وترجوه وتخاف دون سواه. هذا هو الجيل المنصور، هذا هو الجيل المنصور. قال: كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار، يعني ابتليت في هذه الدار ليخرج هذا الخبث منك في تلك الدار، في هذه الدار، في الدار الدنيا، وإلا ففي كير جهنم، ونعوذ بالله من كير جهنم. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.